ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. مرحبا بكم مستمعينا الاعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الاحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الاسبوع الفات، وحتكون البدايه ببرنامج
حديث اليوم.
أستاذة انتصار محمد حسن، مؤسسة مبادرة سودانيات ضد الحرب التي تأسست في السودان، وأنت الآن مقيمة في القاهرة، دايرين نأخذ فكرة بسيطة عن الدوافع التي حدت بكم إلى تأسيس هذه المؤسسة.
طيب، السلام عليكم ورحمة الله. أول شاكرة جدا للمساحة للحوار. المبادرة بدت بعد 6 أيام أو من الحرب، بعد بدايات الحرب الأولى. في 4 أيام الأولى بدأت تتشكل في الشارع، وبدأت تتشكل في المشهد العام في السودان، إنه الوضع ده ما حيكون بس مسألة بتاعت يوم أو يومين أو أسبوع، خصوصاً وإنه شفنا العتاد العسكري، وبدأت تظهر الضربات بتاعت الطيران، بدأت تظهر الضربات على الارتكازات بتاعت الدعم السريع، قفل الشوارع. كل المؤشرات دي كانت واضحة إنه نحن داخلين على حرب، وإنه لازم إحنا نكون نقدر كيف. كانت الفكرة من المبادرة إنه كيف نقدر نحد أو نقدر نساعد بعض، أو نقدر الحرب أكيد حيكون عليها، يعني توقعنا كل شيء، توقعنا إنه حتكون في قطع للاتصالات، حيكون في عدم تواصل، حيكون في ملامح ما واضحة، لكن إحنا كنساء موجودات في المشهد وفي الساحة السياسية كان لازم يكون تفكيرنا متقدم مع الواقع الحاصل والواقع علينا، إنه كيف نقدر نتشاور في القضايا دي، وإنه هل في سبيل إنه الوضع ده ما يتمدد ويمشي لي قدام. فكانت من هنا فكرة المبادرة، وكان اجتمعنا فيها، وكان في عصف ذهني كثير جدا إنه كيف نرصد الأوضاع في كل الولايات، لأن المبادرة فيها نساء من كل ولايات السودان، إنه نرصد الأوضاع بصورة عامة وأوضاع النساء بصورة خاصة في الولايات، لأن نحن عارفين الحرب ممكن هتكون خصم كبير على النساء يعني.
نعم. طيب، الآن أنتوا يعني بعضكم أو جزء منكم وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، وفي كثير من الكلام والتقارير عن معاناة النساء اللاجئات في القاهرة. لو تدينا لمحة بسيطة جدا عن أشكال المعاناة اللي بيعانوا منها النساء في القاهرة أو في مصر عموما.
أول حاجة، أغلب الناس طبعا دخلت بصورة إحنا نقول لا غير مغننة. أنا ما بحب الكلمة بتاعة الشرعية دي، إنه أوضاع غير مغننة يعني ما بصورة رسمية، لأنه المعبر كان مقفول ضد السودانيين، وإنه غير مسموح بالدخول إلا بحصول على التأشيرة، والتأشيرة بتاخد زمن كبير جدا، يعني ممكن تقعد في واحد من الولايات حلفة ولا بالسودان يعني، ويستيل الحاجة دي مستمرة 3 أو 4 شهور عشان تقدر تتحصل على تأشيرة مدة 3 شهور لما تجي داخل بعدك بتجددها في الجوازات. الناس لما طلعت من بيوتها طلعت ما عندها أي معينات على الحياة، اللهم إلا ما جات به والغليل القدرت طلعت به يعني. فبقت الناس دخلت مصر بالحدود المفتوحة، بقت مسألة إنه الاستغرار في إنك تستغر في بلد تاني، محتاج إنك تسكن، محتاج إنك خصوصاً إنه في كبار سن، وخصوصاً إنه في أطفال، فأكيد داير تسكن وداير تعالج وداير تاكل، وده كله محتاج منك إنت أموال. فكانت المسألة برضو بتاع التغيير، إنك تغير القروش لعملة مصرية، كانت بالنسبة للناس صعبة في إنه يتعاملوا مع البنوك بصورة رسمية، لأنه ما في أوراق، أغلب الناس ما عندها مستندات، أغلب الناس طلعت من بيوت ما عندها أوراق خاصة بها أو تثبت هويتها. دي واحدة كانت من أكبر المشاكل الواجهة الناس.
أستاذ انتصار، ده بصورة عامة، لكن لو تحدثنا عن النساء تحديدا، النساء طبعا عندهم خصوصيتهم وعندهم ظروفهم الخاصة، وده الشيء دفعكم لمبادراتكم. النساء تحديدا مشاكلهم شنو في دول اللجوء في مصر وفي دول اللجوء بصورة عامة حسب معلوماتكم؟
أول حاجة يعني كثير من النساء الشابات والنساء الحوامل والنساء كبار السن المريضات كانوا محتاجين العلاج، محتاجين الرعاية الصحية، محتاجين الجامعات، محتاجين التعليم، محتاجين المأوى الآمن، محتاجين إنه يعني الدعم النفسي ليهم وهم طالعين من حرب، والناس كانوا متعرضين لانتهاكات، والناس متعرضين لكل أشكال العنف. فكانت يعني أغلب النساء جو دخلوا يعني كلنا أو كلنا يعني إحنا ذاتنا بنعتبر نفسنا من التروما بتاعة الحرب، فكان يعني كانوا محتاجين السبورت إنه نلقوا مساحة آمنة. أولوياتهم اختلفت، أولويات النساء الجو نازحات بقت إنه كيف يكون في مأوى آمن بالنسبة لهم في الفترة الأولى الناس تقعد فيها ترتاح فيها، بعد ذلك بتبقى المشاكل الثانية. يعني كثير من النساء كانوا في حالات وضوء ما بيقدروا يمشوا المستشفيات، فدي كان يعني في مبادرات كثيرة حصل يعني في أسوان أو في الحدود بالنسبة لظروف الحرب، إنه النساء يعني تتم مساحة صديقة، إنه الناس دي يعني بدعم بوجود الناس الموجودين والمنظمات الموجودة هناك للنساء دي اللي توفر لهم رعاية صحية حتى يكون في حالة وضوح صحي. بعد ذاك كبار السن الناس اللي بتعاني من أمراض أو جنب إصابات، لأنه في كثير من النساء يعني جو يعني تعرضوا لضرب، يعني تعرضوا لإصابات برايش، يتعرضوا لإصابات بدري بالدانات اللي بتقع في البيوت، ده زايد الأمراض السكر والضغط، زايد الناس اللي حصل لهم تحرشات أو اغتصابات، فدي كلهم كانوا عايزين رعاية طبية. فكان لازم يكون يتم التواصل مع المنظمات الموجودة قبل ما تبدأ أي إجراءات بتاعة تقنين أوضاع، لازم تتم.
يا أستاذ
نعم
انتصار، لعله من أكثر الأشياء اللي بيتعرضوا لها النساء خلال الحروب هي مسألة التحرش الجنسي واستخدام الاغتصاب كسلاح وما إلى ذلك، والإتجار بهن بغرض الاستغلال الجنسي. هل جاتكم حالات أو وثقتوا لحالات في هذا الإطار؟
هي الحالات موجودة، لكن لخصوصية المسائل دي طبعا انت بتعرف في ناس بتاخد في علاجات، ودي الناس اللي تعرضوا لاغتصابات، الناس اللي تعرضت لتحرشات زي حصل لهم دعم نفسي سبورت يعني في اسكندرية، الناس اللي استقرت هناك حصل يعني عملوا مجموعاتهم وبقى في مساحات آمنة انه يتكلموا عن حاجاتهم، اتوفرت أخصائيات نفسيات إنه كيف يقدروا يطلعوا البنات أو النساء ديل من الحتة بتاعة يعني حصل الدعم النفسي.
الإحصائيات اللي وصلتكم، حالات الاغتصاب، حالات التحرش، الإحصائيات اللي وصلتكم كم يعني تقريبا؟
والله أنا في تقارير يعني ممكن أرفقها معاكم، أنا ما عندي فيجر معين لأنه يعني أسي أنا ممكن أقول لك يمكن أكتر من 10% 20%، لكن النسبة دي بتزيد لأنه لسه الناس جاية داخلة، ولسه الناس لسه مستمرة، ولسه الانتهاكات مستمرة زي ما أسي جانا تقارير من الجزيرة إنه كيف تم تفتيش النساء تفتيش شخصي، وبعض النساء تعرضن لانتهاك يعني انتهاك جنسي.
أكثر من 10% من النساء اللاجئات اتعرضوا لتحرش جنسي،
تحرش أو اغتصابات،
تحرش
دي الناس الممكن ده طبعا في حاجة تانية، ما كل الناس عندها الوعي في إنها هي كيف تقدر
يعني
توصل لليتها.
ده اللي وصلكم يعني، ده اللي
ده
وصلكم.
الوصول يعني ده الوصول.
نعم. طيب انتوا كمبادرة سودانيات ضد الحرب عملتوا شنو وقدمتوا شنو للنساء ديل، او قدرتوا تقدموا لهم شنو؟
نحن اشتغلنا مع مراكز موجودة هنا يعني سودانية، مراكز سودانية الناس جات قبلينا وقدرت توفق أوضاعها في المفوضية دي برضو رحلة، ده رحلة تانية بتاعت معاناة للناس نحن ممكن نتكلم فيها. اتفتحت مراكز بتاعت دعم نفسي، بيكون فيها شراكة، ممكن يعني شراكة في انه قدرنا كيف يعني في نساء نحن وصلناهم للمراكز.
عفوا استاذ، المراكز في مصر.
المراكز في مصر.
نعم نعم، للدعم النفسي للناجيات من التحرش والاغتصاب وكده.
ايوه كلهم بما احصائيه كامله.
نعم
احنا بنقول الناس اللي قدرت او اللي عندها المقدره، في لانه نحن لسه قضيه التحرش والاغتصابات دي قضيه بالنسبه للمجتمعات قضيه معيبه، والزول ما بيقدر يعني يتكلم فيها بالنسبه للنساء، وانت عارف خصوصيه المجتمعات المحليه عندنا
نعم،
في القضايا الاساسيه دي.
لكن هم لقوا مساحات آمنة ممكن يتكلموا فيها مع أخصائيات في هذا المجال.
ايوه
نعم. تاني انتوا بتقدموا لهم شنو، او قدرتوا تقدموا لهم شنو غير كده يعني؟
والله هنا عشان الناس تكون أمينة وصادقة، العمل هنا في مصر بالنسبة لنا نحن صعب جدا، يعني القوانين هنا ما مساعدة، لكن أحيانا يعني زي هسه دايرين نشتغل على اليوم العالمي، يعني اجتمعنا مع مجموعة من النساء هنا الموجودات بأنه كيف نقدر نفعل القرار 1325 مثلا للنساء في السودان، وأنه نطالب به في الحماية والوقاية، ونطالب المنظمات الأممية اللي تواصلنا معها ده بالشراكات.
عندكم علاقات مع نساء مصريات، جمعيات نسوية؟
علاقات جمعيات نسوية، زي بكرة مثلا عندنا يوم لمجموعة يعني تلمينا كلنا في حاجة اسمها الملتقى النسوي،
نعم
حيكونوا معانا مجموعة، فدي فيه حتكون رسائل أوقف الحرب، نساء أجساد النساء ليست ساحة للمعارك، المسارات الآمنة، المساعدات الإنسانية، الجوع اللي حاصل على أهلنا في السودان، انقطاع الاتصالات، وده بيخفي كثير من الانتهاكات، يعني دي المسج اللي حترسل النساء بكرة في الملتقى إن شاء الله.
ده ملتقى بالتعاون مع جمعيات نسوية مصرية.
أيوة. وبرضه في منظمة القواسم المشتركة، المنظمة الأمريكية، أستاذ انتصار عبد الصادق، يعني هي ذات من المشاركين في كونها وفرت المجموعات النسوية
نعم
والمبادرات النسوية المصرية هنا، في إنه كيف وفروا لنا المكان، وفروا لنا الدعم اللي ممكن يساعد الناس في إنه كيف
نعم
يتم يعني اليومين دول، يعني يكونوا يومين يعني النساء يقدروا يشتغلوا فيهم ويرصدوا فيهم قضاياهم ويرسلوا رسائل.
أستاذة انتصار محمد حسن، شكرا جزيلا لك على هذه الإفادات، يديك العافية، شكرا لك.
شكرا جزيلا لكم، شاكر كثير.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين، الموجة القصيرة، الستلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من بقاع السودان وخارجه المعلومة الأكيدة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والإخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا بنستضيف وبنواصل حلقاتنا فيه مع دكتورة زعفران الزاكي أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال ببورسودان. أهلا بك يا دكتورة، وعايزينك توضحي للمستمع من خلال يعني حلقتنا الليلة فوائد وأضرار الصيام بصورة عامة يعني لكل الناس، وكمان برضو للناس اللي بيعانوا من الأمراض المزمنة زي ناس الضغط والسكري. أهلا بك.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. كل سنة وانتم طيبين ورمضان عليكم كريم إن شاء الله يا رب العالمين، وصوموا وتفطروا على خير. برحب بكل المستمعين ومستمعي راديو دبنجا من كل أرجاء السودان، شماله شرقه جنوبه وغربه. كان يمر عليكم شهر الصيام وتكونوا بخير دائما. إحنا في حلقتنا دي دورنا جداً معلومات بسيطة جداً لأهلنا على أساس إنه يستفيد منها أثناء شهر الصيام. الصيام يعني عنده فوائد صحية، يعني ربنا ما يعني فرضوا على الناس هاي. في أثناء الصيام بيقوم الجسم بعملية حمل الخلايا الدائمة، بيقوم الجسم يعني يتخلص من السموم المتراكمة اللي تكون موجودة في الخلايا دي. غير كده إنه الصيام ذاته بيقوم بريح الجهاز الهضمي لفترة بتاعة الصيام كلها، وبيقوم بيجدد نشاط الخلايا فيما بعد، وبيريح برضو غدد البنكرياس للمنتج الانسولين. الصيام برضو يقوم بيساعد على حرق الدهون الزائدة وبيساعد في تخفيض الوزن، وكمان برضو بيقوم بيساعد في خفض الكوليسترول، والكوليسترول هو من الدهون الضارة، بالتالي بيقوم بيقلل الضرر وبيقلل نسبة الإصابة أو احتمالية التعرض للجلطة. الصيام بيعزز الجهاز المناعي بنشطه وبيخليه يجهز لمقاومة الأمراض، وكمان الصيام يعني لاحظ إنه بيساعد في علاج بعض الأمراض.
زي شنو دي مثلا؟
بيساعد في علاج بعض الأمراض الجلدية مثلا زي الصدفية دي تقريبا يعني الحياة. غير كده الصيام بيساعد إنه الإغلاء عن التدخين ومسكة الإدمان، التدخين النيكوتين والكافيين، وحتى الناس تمدين على بعض الحياة الثانية يعني الدركس وكده كثور.
طيب يا دكتورة زعفران، يعني أنت ذكرت لنا فوائد عديدة ومفيدة للصيام، لكن ناس الأمراض المزمنة ديل خاصة يعني ناس الضغط والسكري يصوموا ولا يفطروا ولا يتعاملوا معه كيف يعني، أو بتنصحيهم بشنو؟
طيب إحنا طبعاً الفوائد الصحية دي بالنسبة للناس الأصحاء، الناس اللي عندهم قدرة على الصيام. الناس اللي بيكون عندهم أمراض مزمنة مثلاً زي الضغط، السكري، أمراض كلى وغيرها، إحنا دائماً بننصح بالذات ناس الضغط والسكري إنه معارضة الطبيب قبل الصيام. يعني مثلاً نفترض إنه قبل رمضان بأسبوع بعشر يوم لابد من مريض الضغط ومريض السكري من معاور الطبيب على أساس إنه يشوفه وهو يستشيره، يعرف إنه طبعاً الحالة بتختلف من زول لزول، إنه يتأكد إنه هل هو جدر ولا لا. طيب بالنسبة لمريض الضغط، إحنا بنقول إنه الدم المرتفع إذا كان خارج عن السيطرة يعني ما منضبط فده يسممنا من الصيام. مسموح فقط لمرضى الضغط اللي بيكون الضغط بتاعه كنترول أو هو منتظم، فدي الحالة الوحيدة اللي إحنا بنسمح فيها بصيام مريض الضغط. إذا ما كان عنده أمراض مزمنة أخرى مع مرض الضغط، يعني مثلاً بيصابك إنه مثلاً مريض الضغط بيكون عنده مثلاً أمراض في القلب، ضغط في عضلات القلب، ممكن يكون عنده مثلاً سكري مثلاً، أو ممكن يكون عنده أي أمراض أخرى، فلا بد من مرضى الضغط من مقابلة الطبيب لتنظيم إذا كان أساساً ما عنده أي مشكلة الطبيب بيقوم بيسحب ورين ويبلع الحبوب كتير، هل في حبوب محتاجة إضافة، هل في حبوب محتاجة إنه مثلاً يسحب منه، ده بالنسبة لمريض الضغط. بالإضافة لكذا يعني إنه مريض الضغط إذا كان أكثر تمحليه في الصيام، في نصائح مفترض إنه يكون عارفة في الفطور بتاعه مثلاً يأكل شنو وما يأكل شنو.
طيب لو مريض الضغط ده ضغطه كويس وضغطه ده في نسبة معقولة، يعني هل ممكن يصوم ولا برضه خطر على صحته ولا انتراكشن يعني؟
ايوه اذا كان الضغط منضبط احنا نقول مثلا 139 على 90 هي ممكن يصوم، يعني لغايه 139 على 90 هو ممكن يصوم. طيب في الحالة دي احنا عندنا نصائح عامة احنا بنقوله له، اول حاجة انه يقلل من الملح في الفطور والسحور، يتجنب الخيمة المالحة والمخللات، يتجنب الأكل المقلي يعني المقليات والدهون، ويتجنب الأطعمة الدسمة. بننصح إنه يكثر من الخضروات والفواكه، يكثر من البقوليات والحبوب، ممكن برضه النشويات برضه أفضل من يعني أفضل إنه ياكل نشوي من إنه ياكل أكل مقلي. بالإضافة لكده إنه مثلا ياكل الأطعمة اللي تكون مثلا غنية بالبوتاسيوم مثل زي الموز والمشمش اللي هو عندنا هنا في شكل جمر الدين، دي بتكون بالنسبة لهم مفيدة جدا.
طيب انت قلت ناس مرضى الضغط يتجنبوا الاكل المقلي او المغلي يعني على الزيت، وبالنسبة لهم الافضل يكون مشوا على النار، وده معناه افضل من الغليان، لكن الناس المرضانين بالذات العايشين في الغرف في المعسكرات والمجتمعات البسيطة دي يعني ياكلوا شنو او الافضل لهم شنو يعني لصحتهم؟
طيب بالنسبة لناس المعسكرات او ناس الغرف او المناطق الزراعية، هي طبعا هي اكثر حتة بتكون هي الموجودة هي الحبوب اللي هي مثلا البقوليات، احنا بنتكلم عن البقوليات مثلا زي اللوبي او اللي بنعملها بليلة كويس، واللوبي بصورة عامة والفاصوليا والعدس والفول، يعني دي مفيدة جدا. بالاضافة لكثير الفواكه الموجودة في المنطقة يعني حسب المنطقة يكثر من الخضروات بكل انواعها مفيده، دي يركز على الحياه الموجوده انت في البيئه بتاعتك. طبعا الناس اللي في الشرق بتكون عندهم حياه مختلفه من الناس الموجوده في الغرب، لكن عموما بيقولوا ان الخضروات كويسه الفواكه كويسه، اذا انت اساسا عندك حاله مثلا عسل تطبخها من افضل انه تقلل الدهن فيها، يعني تكون مثلا دهن فيها بسيط، ويقلل الملح وما ياكل اكل فيه مخللات كثير. الحياه العامه يعني.
نعم ده بالنسبه لناس الضغط ولناس السكري.
طيب بالنسبة لناس السكري احنا بنقول انه اول حاجة مفترض برضه يجاب له الطبيب قبل
الصيام
طيب بالنسبة للناس اساسا ياخذوا الانسولين احنا ما بننصحهم بالصيام اطلاقا، بالذات ناس طبعا السكري اساسا هو نوعين، النوع الاول اللي هو اساسا معتمد اعتماد كامل على الانسولين الخارجي اللي بياخذ السكري بتاع حقن، دول احنا اطلاقا ما بننصحهم بالصيام لانه هم معرضين اكثر للمضاعفات بتاعت السكري، والمهم يزيد اكثر مع الصيام سواء كان انخفاض حاد في السكر او ارتفاع حاد في السكر بعد الصيام. بالنسبه للناس الاساس اللي بياخذوا حبوب او النوع الثاني دول ممكن يفطروا، هم عموما احنا بنقول 90% من مرضى السكر هم ما مفترض انه يصوموا، لكن في النهايه المساله هي مساله فرديه، المريض مريض السكري لازم يقابل الطبيب بتاعه ويحدد هو نوع من انواع السكري وهو مفترض انه يصوم ولا ما يصوم.
نعم في ناس بتاخد حبوب ومعاها زي منظمات، يعني هل ده ممكن يصوموا؟
طيب اللي بياخدوا منظمات ده هم ممكن يصوموا، اللي بياخدوا حبوب دي بتعتمد على الجرعه بتاعت الحبوب، يعني هل هي حبه عاليه او كده، عشان كده احنا بنقول انه لازم اول حاجه يقابل الدكتور والدكتور هو يشرح له اذا كان هو ممكن يصوم ولا ما ممكن يصوم، لكن عموما اللي هم ممكن يصوموا هم الناس اللي بياخدوا منظمات او الناس اللي اساسا بينظموا فقط بالطعام، يعني مثلا بيقولوا مثلا في حياه محدده ما بياخدوها، يعني دول طبعا دايما بيكون خفيف عندهم، او اللي بياخدوا حبوب دول برضه ممكن ياخدوا لكن مع مراعاه انه لازم يرجعوا للطبيب بتاعهم ويتاكدوا من انه هم ممكن يصوموا او ما ممكن يصوموا.
برضه يا دكتورة في ناس يعني هم عارفين انه عندهم سكري وانه هو بيأذيهم وانه مضر صحتهم، لكن بعد ده بيقوم بصومه، هنا انت يعني بتوجههم بشنو وبتوصيهم بشنو، وهل يعني اذا هم صاموا وهم عندهم سكري المضاعفات اللي بتحصل لهم شنو؟
طيب احنا في الاسلام عندنا قاعدة بتاعت لا ضرر ولا ضرار، يعني ربنا سبحانه وتعالى اجاز وادى المرضى رخصة، فاذا كان انت عندك رخصه فاحنا بننصح انه اذا كان الطبيب قال لا ما تصوم من الافضل انه يستمع لنصيحه الطبيب. مرضى السكري هم الاكثر عرضه للمضاعفات بتاعه تحت الصيام، لانه بيحصل تغيير في في التمثيل الغذائي خلال الصيام، وده يخلي انه تظهر المضاعفات بتاعت مريض السكر. مريض السكر بيكون معرض اكثر للجفاف، وده ممكن يدخله في جفاف شديد جدا، هو معرض لانخفاض حاد في السكر الفترة بتاعت الصيام، وبالذات اذا كانت ساعات الصيام طويله جدا، يعني مثلا صيام مثلا 15 ساعه بالنسبة له طويلة جدا، مع مراعاة انه ارتفاع درجة الحرارة، يكون في عرق كثير، يكون في تلف السوائل بطرق اخرى، فده يعرضه لارتفاع الحموضة الكيتونية اللي ده ممكن يدخل في غيبوبة بتاع السكري. بالاضافة لكده ارتفاع السكر نفسه، وممكن تحصل له جلطات طرفية نتيجة لارتفاع اللزوجة بتاعة الدم، ممكن تعرض لانخفاض حاد في نسبة السكر في الدم، وده ممكن يدخله في غيبوبة. لهذه المضاعفات نحن بننصح مريض السكر إنه يستمع لنصيحة الطبيب بتاعه، يعني إذا قالوا مصه من الأفضل إنه، لأنه دي رخصة ربنا عدا له، ومن الأفضل إنه ممكن.
ودي كانت معانا دكتورة زعفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك الرمضانية لنا في البرنامج.
تسلم كثير، وكل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم عليكم يا رب العالمين.
ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، بنقول لكم قيل وعافية.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.